بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. هذا رابع المفعولات التي نتدارسها، أولها كان المفعول به أو المفعول به، ثانيا المفعول المطلق، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول فيه. ويقدم العلماء رحمهم الله تعالى المفعول فيه على المفعول معه، ذلك لأن المفعول معه مفعول فيه ألصق بالفعل أو ألصق بالعامل من المفعول معه. فما من عامل إلا وهو يحتاج إلى زمن أو مكان يقع فيه، فالزمان والمكان من ضرورات الحدث، فالفعل لابد له من زمان ومكان يقع فيه، فهو ألصق بالفعل من المفعول معه. ثانيا لأنه يصل المفعول، الفعل يصل إلى مفعوله، المفعول فيه بنفسه غالبا كما سيأتي، بخلاف المفعول معه ما عندناش مثال إلا وهو نراه مفعول معه لابد له من حرف يصل أو يوصل الاسم بالفعل. قل سرت والنيل، سرت والجبل، ذاكرت والمصباح، الواو لابد منها في المفعول معه، بخلاف الظرف قد يستغني غالبا عن أي شيء يصل بالفعل فيتصل بالفعل مباشر. نبدأ إن شاء الله تعالى في بيان أبحاث المفعول فيه. فالمفعول فيه عندنا فيه مباحث خمسة، إن شئنا نذكر منها خمسة. نبدأ بالتعريف به، تعريف نبين تعريفه اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي كما جرت العادة، ثم نتطرق إلى مبحث جرت العادة أننا نؤخره، هذه المرة نقدمه لتقديم المصنف له، وهو حكم حذف العامل. احنا بالعادة نتحدث عن حكم حذف العامل في آخر البحث، لكن هذه المرة نقدمه. ثم نبين أنواع الظرف ثالثا، أنواع الظرف سنرى أنه يتنوع باعتبارات مختلفة إلى أنواع. رابعا نتطرق إلى أهم شيء في الباب وهو حكم نصب الظرف. وخامسا وهو آخر مبحث نتحدث فيه عن النائب، عن الظرف، أشياء تنوب عن الظرف فتعرب، تنوب عن اسم الزمان والمكان فتعرب ظرفا، نائب عن اسم الزمان والمكان فيعرب ظرفا، هذا المقصود. فنبدأ فنقول المفعول فيه المسمى ظرفا. أما التسمية الأولى في المفعول فيه فهذه لا تحتاج إلى شرح لأن مفهومة، لكن الظرف هو الذي يحتاج إلى تفسير في اللغة، وهو الوعاء. والوعاء ما يعي شيء، ما يعي شيء شيئا، الوعاء يعي شيئا. فالأصل كلمة الوعاء تطلق على المادة، على الشيء الذوات، على تطلق على الذوات. تقول مثلا وعاء الماء هو مثلا القربة، هذا هو الوعاء. ثم استعملت العرب على سبيل التشبيه كلمة الوعاء في الأمور المعنوية، فقالوا فلان وعاء للعلم، وعاء للعلم. حتى اليوم نسمي الوعي، هل وعيت الأمر، بمعنى هل اجتمع لديك، هل تخزن لديك الوعي. وإلا في الأصل أنه يطلق على الذوات من قول فجمع فأوعى، وجمع فأوعى بمعنى جمع فخبأ، جعل المال كنزا فكنزه. إذن فهو الظرف هو الوعاء، حتى اليوم نطلق بكلمة الظرف على ذلك الورقة التي نضع فيها رسالة، ظرف نسميه ظرفا، وإلا يكون شيء يعي شيء فهو ظرف، هذا المحفظة هذه ظرف، المسجد هذا ظرف لأنها وعى الناس، ظرف كل شيء ظرف، البيت ظرف يعي الناس. ماذا نستنبط من هذا؟ أن تسمية الظرف أو المفعول فيه ظرفا هذه تسمية نحوية، تسمية نحوية اصطلاح خاص بالنحو، اصطلاح خاص بالنحو، والناس اليوم صاروا يلحنون فيستعملون كلمة الظرف على الأحوال، وهذا خطأ. لو مرت علي ظروف صعبة، ظروف، والعجيب أننا نستسلم، استسلم كأنه أمر قد ألزم، يعني خلاص لازم نقولها. ما إنسان يتكلم به، وسبحان الله يعني تمر به لحظات فوائد في اللغة العربية ما يحفظهاش، مر به هذه الكلمة في مسلسل ولا في جريدة احفظها، ظرف قالك ظرف مرت بها ظروف، هذه ما عندها حتى معنى في اللغة. الظرف في اللغة الوعاء، تخيل وعاء مر بي، مرت بي ظروف، مرت بي أوعية، مرت بي محافظ هذا بيوت ومساجد، والله إنسان يحتار حار عن كيف. قالك ياك الظرف مستعمل في اللغة، نعم مستعمل عند النحاة بمعنى لم يخالف المعنى اللغوي، ما من زمان وما كان إلا وهو يعي فعلك. أنت الآن لو درست في المسجد، المسجد هذا وعاء لدراستك، ولو كتبت المسجد وعاء الزمن اليوم وعاء فعلك، تلاحظوا باللي لم تخالف اصطلاح النحوي لم يخالف اصطلاح اللغوي، ما فيش خلاف. ما في الأمر أن النحاة ضيقوا معنى الظرف، صاروا تطلقون عن الفعل معه، الفعل فيه. أما الناس اليوم صار تطلق الظروف ويريدون بها، ومو كل ظروف، يعني ليس كل يعني أحوال مشاكل، يعني يقولك مرض بها ظروف وشفهم أهضر الحق فهم مشاكل، تخيلوا مسكين يعني عنده مشاكل. فنستطيع أن نقول الظروف عند اللحانين هذول معناها المشاكل، وهي في حقيقة مشكل، تسمية المشكل ظرف. اي والله صعبة، والإنسان يبتعد عن هذه الأخطاء، هذه ما تتكلموش بها، ما يتكلموش بها. يلا، بس أما في الاصطلاح فالظرف هو الاسم الفضلة المذكور بيانا، هو الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمن العامل أو مكانه، لزمن العامل أو مكانه. نسير على تعريف أفضل لنسير على وتيرة واحدة، لأن كما تكلمنا نحن عن المفعول المطلق اسم الفضلة مذكور بيانا، المذكور توكيدا لعامله أو بين النوع وعدده، المفعول لأجله اسم الفضلة مذكور بيانا لعلة، كذلك نقول في المفعول فيه. لماذا لا نقول هذا؟ هو الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمان أو مكان العامل، لزمان العامل أو مكانه. بعضهم يضيف أيضا، بعضهم ربما تجعله ضابط، لكن معلش دخلوا في التعريف، لأنه التعريف قلنا ليس تعبدية، إنسان فيه يضيف شيء في التعريف للتوضيح أو ذلك. فيقول تضمن، زيد كلمة تضمن معنى في أو متضمن لمعنى في باضطراب، باضطراب. أنا كنت أنوي أن أذكر التعريف وأقف عند مكانه، ونجعل نقطة ثانية ضابط، بعدين قلنا يلا نجعل كل ذلك في التعريف. الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمان العامل ومكانه أو مكانه، متضمن معنى في باضطراب. سنشرح كل قيد من هذه القيود، فنقول في الشرح قول من الاسم واضح أنه أن المفعول فيه لا يكون أبدا فعلا ولا حرفا ولا جملة. بقي أن نبحث هل يكون مؤولا بالصريح أو لا. فلنعلم أن المفعول فيه لا يكون مؤولا بالصريح. هذا شيء ما شفنا في المفعول لأجله شفنا لا يكون مؤولا بالصريح إلا في مسألة واحدة تعبير. الآن كذلك لو تبحث في كي ولو والهمزة تسويع مستحيل تكون ظرفا. لماذا؟ لأن لو دائما ما بعد أفتح المصدر مفعول به أو ما الفاعل كي دائما يفتح المصدر مجرور وجيبه في مجرور باللام قد تكون مجرور به في مقدرة يمكن ننصبها على تقدير في ظرف لكن منصوبة باللام دل على التعليل. همزة تسوية دائما يوم بعد أفتح المصدر مبتدا وسواء خبر شيء همزة تسوية ما بعدها خبر همزة تسوية ما بعدها مبتدا لا لا. وأين درست الإعراب الثاني؟ أين درست الإعراب الثاني؟ وين؟ ما قلت سؤال عليك بها. الله أعلم يذكره ابن هشام في المغني. الله أعلم يذكره ابن هشام في المغني. ذكره ولا ما ذكره؟ إعرابان. ماشي. بالقول هذا صح قالوا ابن هشام موني لبيب فما صيبوش قالوا موني لبيب سأفقرك وأنزع لبك صير مفقر غير اللبيب. هو مستحيل يكون خبر الإسناد رأي الإسناد يعني شو ثمرة البحث ثاني احنا شو ثمرة البحث دروس يعني شو ثمرة تضبط شيء ليش راح ما تضبطش غيره بيعك وقت تضبط شيء إسناد لما راعين المبتدأ قالنا هو المسند إليه شيء مسند. فالآنك تحكم على الشيء بأنه سواء ولا تحكم على سواء بأن ذلك الشيء إلا في حالة واحدة إذا كنت تعتقد أنه سواء معناها غير الذي أعرفه شو أنت سواء مستوي تحكم على شيء أنه مستوي وصيان ولا تحكم على هذا الصيان أنه ذلك الشيء تحكم على الشيء بأنه سواء إذا سواء محكوم به ولا محكوم عليه أعطيك الصحة إذن فهو الخبر عاد نقول ما لا تنجرف وراء كل تربة. السؤال لماذا نتحدث عن هذا؟ أيوة همزة تسوية ومن بعدها المصدر مستحيل تكون مفعول فيه بقات لنا ثلاث حروف أن وأن وما أن ننزحها أن أنزحها بقات لنا ما أنزحها غير كي تكون ظرفية مش نسموها ما مصدرية ظرفية ما مصدرية عندنا نوعان ما مصدرية ظرفية وما مصدرية غير ظرفية شكون أكثر شيء مصدرية خطأ يعجبون ما تقول رأيت ما فعلت ود ما عنيت ما دي مصدرية أحيانا تكون ظرفية إذا ما شممنا رائحة الزمان وتلاحظ بلي غير ظرف زمان تكون ظرف ما كان هي مدة. فلو قلت لك أنا لا أكلمه ما عصى الله مثلا لا أكلمه مدة عصيانه كيف تعرف ما وما بعدها في تأويل المصدر ظرف زمان في تأويل المصدر ظرف زمان مضاف إلى المصدر يعني مدة عصيانه لين تقدم منين جبت كلمة مدة من الظرفية منين جبت في المصدر هذا العصيان من ما وما بعد هذا رأيناه بتفصيله بتفصيل في الأحرف المصدرية تكلمنا عن الأسماء الموصولة تكلمنا عن الحروف الموصولة. إذن فلا يتصور مجيء المفعول فيه مؤولا بالصريح إلا مع ما ومشي كل ما مصدرية لازم تكون ما مصدرية ظرفية ولا يكون ظرفا مطلقا بل يكون ظرف زمان لأننا نؤول ما المصدرية الظرفية هنا بالمدة ثم هذا وتعودوا تعرفوا على هذا المنوال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي ما مصدرية ظرفية دمت في الماضي ناقص اسمها حيا خبرا ما المصدرية وما بعدها في تأويل المصدر ظرف. وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامها. مفهوم هذا؟ اتفقنا. إذن فقولنا اسم هو الاسم لا يعني يعني أنه ليس بحرف، يعني أنه ليس بفعل، يعني أنه ليس بجملة، بل لا يعني أنه ليس باسم مأول بالصالح، إلا في ما إلا مع ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية فيكون ظرف زمان فحسب. قلنا هو الاسم الفضلة، هذا القيد الفضلة مخرج للعمدة، كما لو كان اسم الزمان والمكان الذي لدينا يكون مثلا خبرا لكان أو مفعولا ثانيا لظن أو مفعولا أولا لظن، مفعول الأول والثاني لظن عمدة، صحيح أنه منصوب لكن هو عمدة في الأصل. فلو قلت مثلا ظننت البلدة مكانا آمنا، مكانا تعرف ايش ظرف، تقول سبحان الله راهي اسم وفضل، راهي اسم منصوب وفيه زمان ومكان، ولا لا مكان، فاقول لك لا هذا ليس فضلا اصلا، بغض النظر نبحث عن فيه بالطيران الاشياء لو بحثت عنها ساخرجه، لا يتضمن معنى فيه هنا، بغض النظر عن فيه هل قدرت فيه هنا ولا لم تقدر، بغض النظر اخرجها، لابد يكون فضلا. وكان امس، يجوز نقول امسي، امسي مبنيه في جميع الحالات، وامس معربه على لغه بني تميم، امس فيها لغتان، سياتي هذا في باب ممنوع من الصرف اطرق الى ابن مالك. أمس تعامل في اللغة معاملتين، إما معاملة ممنوع من الصرف، هذه لغة تميم، لنتعرف صار نعرف أمس هو اليوم الذي قبل يومك، شو صار علما على اليوم الذي قبل يومك، فسبحان الله يعني قالوا عالمية وتعريف العالمية ماشي من ماشي، لكن أمسوا على لغة بني تميم جزء أربعة، جزء أربعة تقول أمسوا أمسا. كان أمسوا يوما جميلا، يوما هنا ما تعرفش ظرف، تعرفش ظرف لأنها ليست فضلة، هذا خبر كان هنا. بغض النظر عن الشروط الأخرى تتسير اسم الفضلة مذكور لبيان زمن العامل ومكانه، هنا خرجت سائر المفعولات، خرجت سائر أي باقي المفعولات، فإن المفعول به لا يذكر بيانا لزمان ولا لمكان، والمفعول المطلق لا يذكر لبيان الزمان والمكان، المفعول لأجل لا يذكر لبيان الزمان والمكان، المفعول معه لا يذكر لبيان الزمان والمكان. لذلك هذا القيد خرج به باقي المفعولات. العامل غير قلنا العامل، قلنا الشرحون نشرحوه فين العامل، شو هو فعله أو شبهه، فعل أو شبهه، فعل مصدر وصف، أنا ما راح نشرح هذه المرة، لماذا؟ لأنه بعضهم توهم من كلام ابن مالك خلاف الذي يريده وفلسفة. مثلا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى فانصبه بالواقع فيه مظهرا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنويه مقدارا، الشاهد فانصبه بالواقع فيه، فانصبه بما وقع فيه، فانصبه بما وقع فيه، مو الشيء الذي وقع في الظرف، الحادث مصدر الحادث. كأن ابن مالك هكذا يقوله، كأن ابن مالك يذهب إلى أن العامل في الظرف ليس هو الفعل ولا الوصف، ولكنه الحدث. الحدث شو الذي يدل عليه؟ المصدر، لفظ المصدر. الحدث هو الذي يعمل، مثلا أنت جلست اليوم، يوم شكل صباح، الحدث الذي دل عليه جلست، وأنا جالس اليوم شو لين صباح، الحدث، الحدث الذي دل عليه جالس، يعني الجلوس هو لين صباح، مش أنا جالس مفهوم؟ هذا المذهب. لذلك ترون مثلا افتح فسانية عبارة مقلقة في الظرف، اللي يقراها يتقلق، يحكمك القلق، صح ولا لا؟ قريتها ولا ما قريتها؟ ولما مريت عليها هكذا قراها شو عندك تحت الثانية، قرأت تحت الثانية تشوف باب الظرف عبارة مقلقة من أراد الوقوف معها. والأسلم ألا تقف، إيه الأسلم ألا تقف، مر عليها هذا، خليهم يديروا هذا، والباقي قاعد يديروا هذا، خليهم معليش. شو هذيك؟ هذيك تحت الثانية نسخوها لهذه الدرجة، نسخوها لهذه الدرجة، هات نشوف. على ما تسعى المسخ والقذف بودي أبد تحت الثانية. هذا شرح متناجم. لا 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 تحفة ثانية تحفة. اسمع معنا اسمع تعالج نشوف المسخ هذا كيش وصل. التحفة الثانية مش هي الأجرومية، التحفة الثانية التحفة الثانية تاع الشيخ محمد بن الحميد الأجرومية، شيء آخر يعني كثير شروح لها. لا لا كثير شروح لها، لكن هذه التحفة الثانية هي اللي دار عبارة تقلق، ماشي أول مرة على كل حال، وعنده يقلق كثيرا يعني داخل كتاب أمور لا يتناولها إلا طالب علم يعني منتهن يعني خلاص، أو يدرس في الحواشي لك ويدرسها. لكن تحت الثانية أفضل تهذب تنزع من هذه العبارات المقلقة، ولا ينصح يقول بلي هذا ماذا ذكره الأولى أن يؤتى بعبارة أفضل ويشرح العبارة والإجابة، ما يشرحش العبارة تحت الثانية أفضل. قال كيف تكبر إن شاء الله تعرف. يقول لك هو منصوب بالحدث الذي دل عليه لفظ الفعل أو لفظ الوصف، الحدث بركاني. هذا لا يريد ابن مالك، ما هو في مذهب له، فانصبه بالواقع أي بالذي وقع فيه، بالحدث الذي وقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. أي لا يريد هذا، لماذا؟ لأن المصدر يدل على الحادث، والفعل يدل على الحادث، والوصف يدل على الحادث. غاية ما في الأمر أن المصدر يدل على الحادث بدلالة مطابقة، كي تسمع جلوس واش تفهم الحادث اللي هو الجلوس، كي تفهم كي تسمع جلست تسمع بالفعل الماضي حدث وقع في الزمن الماضي، فهم حدث وقع في الزمن الماضي، القائم والجالس تفهم باللي هناك وصف، ها كاين حدث وحدوث ومتصف به، كاين حدث اذا ماني شيء انه يدل على الحدث. فنقول ان كان العامل المصدر فهنا العامل هو المصدر الحدث، وان كان العامل هو الوصف فالعامل هو الوصف، لفظ الوصف، اللفظ هو الذي يعمل، اللفظ هو الذي يعمل، مفهوم؟ واللفظ هذا لا شك انه دل على الحدث، مفهوم؟ غاية ما في الأمر فانصبه بالواقع فيه أي بالحدث الذي وقع فيه، لا هو ينصب باللفظ، باللفظ واللفظ هذا يدل على الحدث، إما بدلالة المطابقة ذلك في المصدر، وإما بدلالة تضمن ذلك في الوصف والفعل. أعيد، ينصب المفعول فيه باش باللفظ، باللفظ احنا نناقش الألفاظ، اللفظ هو الذي ينصب، واللفظ يدل على، يدل على الحدث لا شك، يدل على الحدث بالمطابقة بين قوسين وذلك في المصدر، أو بالتضمن وذلك في الفعل والوصف، انتهى الإشكال. ذلك سترون ابن عقيل يعترض عليه، لكن لما نفهم احنا كلام ابن مالك على وجه الصحيح مش نقوله لا اعتراض. هذا فيما يخص كلمة العامل. عندنا الآن شو القيد الثالث أخير، متضمن المعنى في، كلمة في برك متضمن معنى في، هنا مخرج أيضا للمفعول به، المفعول به الذي يشبه أحيانا المفعول فيه أو يلتبس الأمر عنه، وإلا احنا خرج المفعول به عنده بزاف، غير قلنا مذكور لبيان زمان فعل العامل ومكانه خرج من فعل به، لكن هنا زادوا متضمن معنى فيه. كانوا يقول في الطالب إذا أردت أن تعرف شو كيف تعرف المفعول به، المفعول فيه جيب كلمة فيه، إذا قبلها فاعلم أنه ظرف. هذا معنى متضمن معنى فيه، أي يمكننا أن نذكر كلمة فيه قبلها فيخرج نحو قول عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، شو المعروف عندنا احنا بارك الله فيكم في حيث؟ ظرف مكان ولا لا؟ اجلس حيث جلس زيد، اذهب حيث أمرتك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ملاحظ انه حيث تعرب دائما غالبا ظرف. هنا قال لك لا، هنا راهي مفعول به. هنا قال لك راهي مفعول به. نعم. الزكاة، تحت الزكاة كله، الزكاة من جو الفقار. اسمع، كله قال لك من الزياد جي. ماذا قالوا الزكاة؟ ما قالوا الزكاة الساعات. يلا ورانا باب الزكاة. الله أعلم حيث، والعبد أعلم حيث يجعل زكاته. سراقين. الله العظيم والسراقين باسم الدين يقولوا الناس أعطونا الزكاة تاعكم. شكون أعطيك الزكاة تاعك؟ درتوا صندوق زكاة سوما، درتوا صندوق زكاة وقاعد عندنا. تقعدش معايا يا أخي، أنا بريء ممن وضع صندوق زكاة. يلا هنا أنا. أي ورا الشاهد. هذا وش هذا ماذا؟ هذا وش يليق معهم هذا؟ إيش معنى ذيك زعما وعلم مجلس نذكره فيما بيننا وأين تصرف الزكاة؟ هو على كل عام كما جاش لاباس، كان جا هو نقطعه، هو نحكم عليه نقطعه. يلا هنا أنا حيث يجعلوا رسالته. حيث ليس الظرف هنا، لماذا؟ لأنه ما تقدرش تقول الله أعلم في حيث يجعل رسالته. هنا تقدر كلام الله يعلم المكان الذي يجعل فيه رسالته. طبعا تعرفوا الآية نزلت في استنكار الكفار، لأنهم قالوا مقولات عدة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والآية الأنعام هذه قبلها الآية الأنعام هذه قبلها قبل الآية هذه قبلها قبل الآية بداية الآية خشلي في وصل حشو الآية. لا لا بزافر بعيد. أه؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بها حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. تمام، الله عز وجل ينكر عليهم كيف تؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هنا حيث الله يعلم المكان الذي يجعل رسالته. فبهنا هذا حيث تعرب مفعولا به صح لي من ضبر راسك، مستحيل تعربها لي أعلم على مذهب الجمهور. لماذا؟ لماذا؟ دروس هكذا لازم تلصقوها. اسم التفضيل ينصب مفعول به، خلاص ما لا ماشي مفعول به لي أعلم. الجمهور يعربه ويقول حيث تجعلها مفعولا به ليعلم، الدال عليه أعلم، ليعلم مقدرا ويدل عليه أعلم، مفهوم؟ هذا مذهب الجمهور. لماذا عندهم هما اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به؟ بعضهم الآخر لا يقول لك لا، في تكلف يعلم ودل عليه أعلم، أعلم مفعول به حيث مفعول به لأعلم، لأن أعلم هنا ليس اسم تفضيل خرج عن بابه، أو اسم تفضيل خرج عن بابه، فهو بمعنى اسم الفاعل. خذ الكلام الله أعلم أي الله عالم حيث يجعل لسان، فهم هذا. لك إعرابان في هذا العلم، إما تقول حيث يجعل رسالته، حيث ظرف اسم مفعول به مبني على الضم في محل نصب، لمن ليعلم الدال عليه أعلم، أو تقول لا مفعول به لأعلم على أنه أعلم مؤول بعالم، بعالم عالم حيث يجعل رسالة. وإلا فالقاعدة معروفة، اسم التفضيل لا ينصب مفعول به. الشاهد حيث ما تعرفهاش ظرف، لأنه أبقى لازم الله عز وجل يعلم في المكان الذي يجعل فيه، ما يعلمش في المكان الذي يجعل رسالته، يعلم المكان الذي يجعل رسالته. فشفت الفرق، هذا في ظرف المكان. في ظرف الزمان قد يلتبس عليك الأمر، إنا نخاف من ربنا يوما، يوما نخاف من ربنا يوما، وعلى أمثلتنا احنا يخاف التلميذ يوم الامتحان، ومشي يخاف يوم الامتحان، مشي في هذا النهار اللي يخاف، هو هذا النهار حتى المجتهد يخاف، ما من إنسان يخاف هذا النهار الامتحان، صح هو من الآن يخاف يوم الامتحان. المسلم هل يخاف ذلك اليوم في يوم القيامة؟ في ذلك اليوم يخاف، الخوف يقع في ذلك اليوم، لا شك هذا يشترك فيه كل الناس، صح ولا لا؟ لكن المؤمن يعمل الصالحات لماذا؟ لأنه يخشى ذلك اليوم. إذن يوم كيف تعرضه؟ هذا علاش قيد العلماء لقولهم متضمن معنى فيه، كما يكون متضمن معنى فيه فهذا ليس بظرف، ليس بظرف، اتفقنا؟ لابد تضمين معنى فيه. إننا نخاف من ربنا في يوم، لا هذا ماشي من الظرف، يوما مفعول به. الله أعلم في المكان، لا الله أعلم المكان، وهذا مهم جدا. كيف تدرك الظرف؟ قدر معنى فيه. نعم أشنو فهمت؟ الله يعلم في المكان، داخل المكان يعلم، يعني في المكان يعلم، ولا يعلم المكان نفسه الذي يضع فيه الرسالة. المعنى، المعنى تاع الآية الله يعلم في المكان. أنت تعلم في الكتاب ولا تعلم الكتاب؟ تعلم الدرس ولا تعلم في الدرس؟ الشيء يعلم ولا يعلم فيه؟ بس طريقة أوضح، الشيء يعلم ولا يعلم فيه؟ يعلم. إذن هنا الله أعلم، يعلم المكان، شيء يعلم في المكان، يعلم داخل المكان الذي جعل فيه رسالة، ما هذا حتى معنى. الله لا يريد أن يقول أنا أعلم في المكان الذي أجعل فيه رسالات، يريد أن يقول أنا أعلم المكان الذي أجعل فيه رسالات. إذن معنى فيه متضمن معنى فيه هذا مهم، وهو الفاصل بين ما نقولش بين المفعول به، بين ما يلتبس علينا. خاص المفعول به واضح، واضح يخرج، لأنه أصلا لم يأتي لبيان زمن المكان. إحنا نحكي أحيانا تلتبس علينا أمور نخرجها بكل شيء نجيبه فيه، فهم هذا؟ في بالطراب مشكلة، متضمن المعنى في بالطراب، هذا وضم أشكال على كثير فهم. وش معناتها بالطراب؟ حتى عبارة ابن عقيل مثل لا توضح شيئا، عبارة ابن عقيل لو تقرأها 10 مرات 20 مرة لا تفهمها. أراد أن يشرح لنا في بالطراب، حاج ابن مالك وش قال؟ فالظرف وقت أو مكان ضمن في بالطراب كاهو لنكث أزمونا، ظرف وقت أو مكان ضمن في بالطراب كهو نمكث أجمع. نكتب في بالطراب، يتعدى بها جميع الأفعال، تتعدى بها جميع الأفعال. شوفوا جيدا، لو قلت لك، لو قلت لك دخلت الدار، هذا هنا يلتبس علينا بزاف، دخلت الدار، اي واحد دوك الان سأله دخلت الدار باينه ظرف، لا ماشي ظرف، دخلت الدار، الدار ماشي ظرف. قولي بصح نقول دخلت في، دخلت في الدار، لا لا إذن كيف تقول لي بلي أتضمن معنى في؟ أقول لك لاحظ، دخلت الدار، هل تستطيع أن تقول نمت الدار، صليت الدار، كتبت الدار، كتبت في الدار؟ لاحظ هنا لا تتعدى جميع الأفعال إلى كلمة الدار. المسجد، جلست المسجد، قبل الكلام جلست في المسجد، جلست في المسجد، هل تستطيع أن تقول جلست المسجد؟ لا. إذا تضمن معنى فيه لابد يكون هذا التضمين مضطرب في جميع الأفعال. هذا الأسلوب، هذا دخلت الدار، دخلت المدينة، لا يعرف مفعولا فيه لأسباب ثلاثة. السبب الأول، السبب الأول أنه لا يمكن أن نقول صليت الدار، ثقيل عند استأباه العرب. ثانيا، سيأتي معنا في أنواع الظرف أن الظرف قسمان، مختص وغير مختص. المختص ما له حدود، لا حد، المسجد له حد ولا لا؟ المسجد له حد، الدار لا حد، المدينة لا حد، لا حدود. وما كان مختصا لا يجوز نصبه، ما كان مختصا لا يجوز نصبه، الزمه فيه. السبب الثالث، السبب الثالث أن العامل لم يقع فيها ولكن وقع عندها. دخلت المدينة، هل الدخول تم داخل المدينة ولا تم عند المدينة؟ عند المدينة. أنت الآن هاي المدينة، دخلت المدينة، ماشي دخلت داخل المدينة، دايفين أخش قلنا الظرف، الظرف وعاء للفعل، ماشي في المدينة دخلت للمدينة، صح؟ حتى المعنى يقبه. دخلت الدار، هل الدخول تم في الدار ولا تم عند الدار؟ عند بداية الدار، هنا دخلت الدار، صح ولا لا؟ وإحنا شرطنا في الظرف أنه يكون وعاء للفعل، يكون وعاء للفعل، يعني الفعل ما تمشي الداخل. أي إنسان سأله هل الدخول تم داخل المدينة يقول لك لا لا، تم عند المدينة، عند حدود المدينة هنا دخلت. إذا فهذا ليس ظرفا له، ليس للعامل ظرف. فكيف نعربه؟ هنا العلماء يعربوه، كان يعربه مشبه بالمفعول به، كما ابن عاقل مثلا يشير إلى مشبه بالمفعول به، يشبه المفعول به. احنا درسنا المشبه بالمفعول به في قواعد اللغة العربية، درسنا المشبه بالمفعول به في قواعد اللغة العربية، قلنا هناك شيء يشبه المشبه، يشبه المفعول به. أقدرش نقول المفعول به، لماذا؟ لأنه لم يقع عليه الدخول، الدخول جاء فعل لازم، دخل فعل لازم يا أخوان، خرج فعل لازم، اتفقنا؟ جلس فعل لازم، هذه أفعال لازمة، كيف تنصب مفعول به؟ فليست مفعول به، وجد لم يقع عليها فعل، ومستحيل نقول ظرف، لأنه الفعل لم يقع داخل المدينة. إذن فماذا أقول؟ مشبه بالمفعول به، هذا إعراب بعضهم. الإعراب الثاني هو إعراب بن هشام، المنصوب عند نزع الحرف الخافض، منصوب عند نزع الحرف الخافض، تقدير كلام دخلت المدينة، أي دخلت إلى المدينة، دخلت، دخلت الدار، دخلت إلى الدار، فهنا منصوب عند نزع الحرف الخافض، ماشي. عندك إعرابان، صح. بمعنى قول ابن مالك رحمه الله، الظرف وقت أو مكان ضمن معنى، ضمن فيه باضطراب، كان قال فيه أي تقدر فيه، وهذا التقدير لابد يكون مضطرب. دخلت المدينة، هل تدخلت في المدينة؟ لا. فهم هذا تاريخ سام. ومن فسر قول ابن مالك في اضطراب بمعنى انه يتعدى اليه جميع الافعال، صبان رحمه الله تعالى ذكر ذلك في حاشيته، قال رحمه الله، قال عند قول باضطراد أي تتعدى إليه جميع الأفعال ب طبعا بنفسه، تصير إليه بنفسه، يعني قد أنت تقدر فيه، قد تقدر فيه. شوف كلمة البيت، دخلت في سكنت، سكنت الدار، فيش تعرف الدار، سكنت الدار، سكنت الدار، هل ايش ماشي مفعول به؟ سكنت الدار، سكنت في الدار، مفعول به؟ ظرف، لماذا ماشي مفعول به؟ سكنت في الدار، ما شاء الله عليك قدرت فيه، تقول لي صح في قدرت، لكن لا تطارد، كون جبت فعل واحد اخر ما يدخل فيه، ما يتعداش فيه، مفهوم؟ دخلت الدار، دخلت في الدار، شو يعني ندخل في الدار؟ دخل في الحيط، احنا نقولوها ايه، دخل في الحيط نقولوها صح، اذا عند الدرجة انا في باضطراد صح، في باضطراد. كان امثلة سيذكرها ان شاء الله ابن عقيل، نأتي على صبرها، يعني نحاول كيف نقدر عليها حرف الجر. إذن هذا نكمل تعريف. شو قال؟ الظرف اسم فضلة مذكور لبيان زمان العامل ومكانه، متضمن المعنى فيه تضمنا مضطربا، بمعنى باضطراد هذا التضمن، تضمنا مضطربا، يعني كلما تضطرد، يعني تقدير تعفي مع جميع الأفعال، ويمكن جميع الأفعال تضطرد إلى ذلك الاسم فتنصبه. هم يمثلون أمثلة تفهم من خلالها شيئين مختلفين في قولهم بالطيران. إما تقول أن الفعل يتعدى بنفسه، لابد أن يتعدى الفعل بنفسه بالطيران، يمكن أن يتعدى، كان قال لك لا، لازم تقدر فيه دائما بالطيران، يعني عبارة الشراح تختلف، يعني شو معناتها بالطيران؟ قالك تتعدى أو تتعدى جميع الأفعال إلى الاسم، ماشي. سكنت الدار جائز، دخلت الدار جائز، هل هذا أن ظرف؟ قالك لا، وما تقدرش تقول نمت الدار، ما تقدرش تقول صليت الدار. كي يقولك العكس، مش هذا وتتعدى إلى جميع، أي تتعدى جميع الأفعال بفي، تتعدى جميع الأفعال بفي إليه. فمثلا قولك دخلت المدينة، ما تقولش تقول دخلت في المدينة، كنت تقول دخلت إلى المدينة، عبارة الشروح تختلف. ذلك احنا نذكر العبارتين فنقول قولهم متضمن المعنى في واضح باضطراد، يحتمل قول ابن مالك باضطراد أنه ينبغي لكي ننصب الاسم على أنه مفعول فيه أن تصل جميع الأفعال إليه، ويحتمل أنه لا ينصب من الأسماء على أنه مفعول فيه إلا إذا قدرت فيه مع جميع الأفعال، أي تتعدى جميع الأفعال بفي إليه، تتعدى جميع الأفعال بفي إليه. شوف مثلا وش قال ابن مالك، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا، ماذا يشير بالمثال هذا؟ كهنا ظرف مكان، امكث أزمنا ظرف زمان. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، نحو أمكث هنا أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع وفي أزمن. نأتي بالتعريف تاني يدل على هذا، هنا وأزمنا اسم فضل مذكور لبيان زمان الفعل أو مكانه. واحترز بقوله ضم إلى معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبر، أي يقصد كما لو كان اسم الزمان والمكان مبتدأ أو خبرا تدخل أو مفعولا أولا أو ثانيا لظن، نحو يوم الجمعة يوم مبارك. هذا لا يرد علينا إشكال فيه، إحنا لا يلتبس لماذا لأنه مرفع، لكن يلتبس علينا لأننا نعتقد أن الظرف قد يرفع على أنه نائب فاعل، ولا لا مو بالضرورة يكون منصوب الظرف، قد يكون مرفوعا. إذن الذكر الأمثلة تعرفها أيضا متوجهة يعني قوية، يجيش إنسان يقول لك هذا مرفوع لا يرد، صح يقول لا يمكن أن يرد لأن الظرف ظرف زمان ظرف مكان يمكن أن يرفع على أنه نائب فاعل، ذكرين هذا يجوز تقول صيم يوم الجمعة يجوز شو تقول عادي لأنه يوم ظرف مختص متصرف. ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد، الدار لزيد أين الشاهد؟ الدار اسم مكان لكنه ليس ظرفا، لماذا؟ لأنه مبتدأ، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. الاصطلاح جرى شو؟ جرى على تسميته مجرورا، اسم مجرور جار مجرور. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. فهم هذه الفقرة هذه احترز بقوله تضمن معنى في من المفعول به من المبتدأ من الخبر مما هو عمدة من المفعول به، كذلك احترز مما لو ذكرت فيه، صح. واحترز بقوله بالطراد من نحو دخلت، شوف الأمثلة، دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم. الشأم هنا يمكن يقصد به الشام، من الشام تسمى الشأم لأنها واقعة أشأم من البيت من المسجد الحرم. هذا هو لماذا سميت الشام، لأنها واقعة أشأم بمعنى الشمال، واقعة عن شمال الكعبة، واليمن واقعة عن يمينها. لذلك يقول لك شو يقول لك؟ يقول لك الركن اليماني والركن الشمالي، يقولوها الشمالي والركن العراقي، اللي صاد للعراق يسموه ركن عراقي، اللي صاد للشام يسموه ركن شمالي، اللي صاد لليمن ركن اليماني. إذا كانوا يسمون ربما باعتبار الأمكنة، هذا أفضل من أن يقال اسم الشام ربما ما ذكره بعضهم كالمقريز الله أعلم في الخطط يقول بلسمية الشام نسبة إلى سام بن نوح لأنه أول من دخلها، والعرب كانت إذا عربت الكلمة السينية تشيشها، إذا عربت كلمة فيها سين تغيرها شينا كأغسطس مثلا شروال، يعني شروال كانت تروح بعض المعارض يقولوا الشروال الشراويل، يعني نقول الشراويل، احنا نقول الشراويل كلمة عربية علاش حتى تشوشوها. فإن كل واحد من البيت والدار والشأن متضمن معنى فيه، لاحظ شو كلامه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا. مش معنى هذا الكلام، واحد بيستدل بشيء راح ندرسه، قالك لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذفها، حذف فيه معها صح، لا ما تشتغل لي كاين شبه حيدة ما أشكره يعني كحيدة كأن، أو يقول لك ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، المفروض يبين لك الطراد وش هذا الطراد الذي تنفيه، تنفي شيء ما نعرفه، وراح جاب لك استدلال ثاني، استدلال قال لك لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذفه فيه معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. شفت ماذا ابن عاقل شبيه بن فولده وابن هشام عند نزع الحرف الخافض، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه بالطرار، وهذه متضمنة معنى فيه لا بالطرف أعذر الحق. فهمت واش قال؟ فهمناش واش قال؟ ما قلتناش شو معناتها الاضطراد هذا. اه كيف يعني الاضطراد؟ عطانا كيف الاعراب وباللي ما لازمش تحذف حرف الجر معاها. تاع واحد قال دخلت واش قال؟ دخلت البيت سكنت الدار. علاش البيت ما راهيش ظرف؟ تبعنا؟ مع انه يجوز تقول سكنت في البيت وذهبت في الشام ودخلت في البيت. وش راح نقولوا؟ يتضمن معنى في، لكن التقدير في ليس مضطردا. شو معنى ليس مضطردا؟ شو معنى ليس مضطردا؟ تقدير في ليس مضطردا، ولا تعدي الفعل الى الاسم ليس مضطردا. هذا هو الذي نريد ان نبحثه. الصبان وش يقول؟ الافعال لابد ان تتعدى جميع الافعال الى الاسم تعديا مضطردا. الاخر يقول لك لا، لابد ان تتعدى جميع الافعال بفي الى الاسم تعديا مضطردا. هذا عبارة احنا شو نقوله؟ نقوله باللي ضمن معنى في باضطراد، ضمن في باضطراد، شو قلنا من قبل؟ ضمن في باضطراد اي ان الافعال لابد ان تتعدى جميعها الى الاسم عند نزع الحرف الخاف، عند نزع في. يجوز تقول نمت في الدار، نحفي نمت الدار، مفهوم؟ هذا هو الله، مفهوم أبركة؟ مفهوم؟ عاود قرأ لي وش قلت؟ معنى الاضطراد أن الأفعال لابد أن تتعدى جميعها إلى الاسم بعد نزع في، أن تتعدى الحرف الخف، أن تتعدى جميع الأفعال إلى الاسم بعد نزع في. يلا جلست في الدار، جلست الدار، أبدا لا يمكن، فهم؟ اتفقنا؟ إذن باضطراد ترجع إلى تضمين في بعد نزعها، فهم؟ إن كان نزع فيه إن كان نزع فيه تبعنا. هذا هو يعني عبارة فيها قلق، لكن هكذا تشرحها، هكذا تشرح، نجمع بين القولين والله عزيز. هذا تقرير كلام مصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على شبه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به، فليحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإن خرج بقوله ما ضمن معنى فيه والله تعالى. إيه والله صح، يعني على هذا يعني أصلا هي لم تضمن معنى فيه، ما دام راك تقول مشبه بالمفعول به، المفعول به لا، إيش عم نقول مشبه بالمفعول به؟ إعراب، نحوس ضوك على المعنى، المعنى هذا إعراب. هذا بعد ما سلمت لك أنها ليست ظرف كيف أعربها؟ قلت لي مشبه بالمفعول به، من علي بلي ظرف؟ كلام ابن عقيل فيه نظر أيضا. يقول ابن عقيل رحمك الله يعني كلامك لا ترد على ابن مالك، لماذا؟ لأنك أنت استدللت بكونه مشبه بالمفعول به على أنه ليس ظرفا، احنا نريد إقناعي بأنه ليس بظرف، أقنعني قبل بلي هذا ليس بظرف ثم أسلم لك بأنه مشبه بالمفعول به. احنا قلنا بأنه ليس بظرف من ثلاث أوجه، أولا لو كان ظرفا فهو ظرف مختصة، وظرف مختصة لا يجوز نصبها. ثانيا أن الكلام ثقيل لم تسمع العرب نمت البيت. ثالثا أن الفعل لم يقع داخل الاسم وإنما وقع عنده والله تعالى أعلم. ثم قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. حوى هذا البيت شوف تحدث عن العامل وتحدث عن حكم حذف العامل، تحدث عن العامل وهذا داخل في التعريف، وعن حكم حذف العامل وهو المسألة الثانية تعالى. فقال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، طبعا سيأتي ليس كلها خاطش كاين شيء تتعتقد بلي ظرف على يجوز نصبه كالدار، دار ظرف للنوم، نمت انا في الدار لكن لا يجوز نصبه. والنصب له ما وقع فيه. شوف ما وقع فيه شو هو؟ قال وهو المصدر. نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. تقدير يوم الجمعة ظرف زمان وعند الأمير ظرف مكان. أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير. أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك. نحن نقول يا ابن عقيل ما تظنه مذهب ابن مالك ليس كذلك أيضا. ها؟ ما تظنه مذهب مراد من كلام المصنف ليس كذلك بل ينصبه وغيره كالفعل والوصف. يقول هذا هو الصواب صح، لكن ابن مالك أيضا يوافق على هذا. ابن مالك يعتقد هذا أن العامل في المفعول فيه هو المصدر والفعل والوصف، والناصب له إما مذكور كما مثل هنا حكم حذف العامل. يلا المسألة هي حكم حذف العامل، فنقول حذف العامل له حالتان. الحالة الأولى حالة الجواز، دائما 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 العامل يجوز حذفه إذا دل عليه دليل فلا داعي لإطالة الكلام فيها. مثلا واحد يجي يقول لك متى زرت محمدا، نقول لك اليوم. اليوم ظرف زمان منصوب على سبيل الفتحة لمن؟ لفعل محذوف دل عليه السؤال، دل عليه السؤال. إذا دل دليل على العامل فيجوز حذفه. وفي مخالفة إذا لم يدل دليل لا يجوز حذفه، لكن هذا مش هذه الحالة الثانية، هذه نفهمها من فم وخال. الحالة الثانية حالة الوجوب، وجوب حذف العامل. وجوب حذف العامل تقول في ست حالات، في ست حالات يجب حذف العامل. تقول إذا كان صفة، بعدين تذكر الأمثلة. ثانيا إذا كان صلة، ثالثا إذا كان حالا، رابعا إذا كان خبرا، خامسا في باب الاشتغال، سادسا وهو الأمر الأخير أمور سمعية. أمور سمعية يعني لا يجوز لنا النقيس عليها. كيف هذا الكلام هذا؟ إياك ظن أجدد عليكم كل واحد رأى نسمع نذكرناه إلا ودرسناه وأعربناه في كثير من المواطن. إذا كان الصفة قاعدة، الجمل بعد الصفات، الجمل بعد النكرات صفات نعوت، الجمل بعد النكرات نعوت الجمل، لا وشبه الجمل كذلك، الجمل شبه الجمل بعد النكرات نعوت. شو معنى شبه الجملة بعد النكرة؟ نعت أي متعلقة بمحذوف نعت. تقول مررت برجل أمام المسجد، مررت برجل أمام المسجد، أمام المسجد مش تعلقه بمحذوف نعت، يجوز ذكره؟ لا يجوز ذكره. نكون بينا متى يجب حذف الكون عام، متى يجب حذفه؟ إذا كان كون عاما، إذا كان متى أصلا، متى أقول ظرف جاء جرى ونعت، متى يجوز أن أقول إن الظرف جاء جرى ونعت؟ متى إذا حذفنا العامل اللي هو كون عام، وإلا لو كان العامل خاصا فهو النعت وليس الظرف جاء جرى. مررت برجل يدرس أمام المسجد، أين هو النعت؟ يدرس وأمام المسجد متعلق بيدرس. لما أقول لك النعت وقع الآن شبه الجملة وقعت نعتا، وش تفهم؟ باللي كان كون عام حذيفة وجوبا. مررت برجل أمام المسجد، لكن ركز في الأمثلة لابد تجيب نكر. مررت برجل أمام المسجد، مررت برجل في المسجد، في المسجد وأمام المسجد جار مجرور وظرف تعلق باش بمحذوف نعت وجوبا. إذن يجب حذف العامل، تقديره كائن أو كان، مستقر أو استقر، حسب موجود أو وجد. اتفقنا؟ إذا كان حالا عكس جمل بعد المعارف أحوال. وشبه الجمل بعد المعارف أحوال. مررت بزيد أمام المسجد، مررت بزيد أمام المسجد أو في الدار، مررت بزيد في مسجد أمام المسجد ظرف ظرف إيه؟ مش أنا الذي مررت أمام المسجد، مررت بزيد وزيد أمام المسجد. إذن أمام المسجد راه ظرف متعلق بمحذوف حال. علاش قلنا هنا حال؟ لأنه جاء بعده معرف وجود ذكر كائن وكان ومستقل، إذن فهو محذوف وجوبا. إذا كان خبرا، إذا كان خبرا قريناها ولا لا؟ قريناها باب المبتدأ والخبر. زيد أمام الدار، كيف تعرف أمامه؟ ظرف متعلق محذوف خبر يجوز ذكره، إذن العامل هنا حذف وجوبا أيضا. إذا قدرت الوصف فهو عامل من الوصف، إذا قدرت الفعل فهو عامل الفعل. الصلة، صلة. مررت بالذي عندك، مررت بالذي أمامك، أي مررت في الوفاء بالذي جاء مجرور متعلق به. مررت عندك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة موصول، لماذا؟ لأن الجمل بعد اسم الموصول تعرب صلة، كذلك شبه جمل. وهنا المحذوف وجوبا تقديره فعل، لا يجوز هذا تقدير الوصف لأنه من شروط الصلة في غير ال تكون جملة. مفهوم هذا؟ في غير ال، علاش قيل ما في غير ال؟ فإنه صلة صلة. طبعا لا تعرف هذه المسألة لأنه لا يتصور نجي ظرف جاء مجرور صلة لال إلا شذوذا. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حارم بعيشة ذات ساعة ذكرينها إن شاء الله. آخر شيء خامس شيء اشتغال، شفناه باب الاشتغال، درنا تنبيه حنا باب الاشتغال، قلنا لكم باب الاشتغال ما توهمش خاص بالمفعول به، بل هو أيضا يشمل فعول فيه ظرف. فتقول يوم الخميس صمته، يوم الخميس صمته، يوم ظرف، شو نعمل فيه؟ فعل محذوف وجوبا يدعو يفسره ما بعد. وكان قلت لك يوم الخميس صمت، فهذا ليس من باب اشتغال، يوم الخميس صمته. وامور سماعية، امور سماعية دي وين جيبها؟ ما تجيبهاش، ما تحوش عليها. امور سماعية هي التي تصادفك، تقرأ المعجم مثلا فتجد شيء قالته العرب فلا تقس عليه، امور سماعية. كقولهم حينئذ الآن، هكذا حينئذ الآن، احنا اليوم ماش نتكلموا بها، احنا نتكلموا خاش علاش غلبت علينا اللغة الفرنسية، غلبت علينا لغة الدارجة. صحيح هكذا بكري كانت، هذا جرى مجرد أمثال، كان شائع عندهم حينئذ الآن. واحد هذا مثل يضرب، مش مثل، أو هذا يقال مثل. إذا ابتلاك الله عز وجل بإنسان يتحدث عن ما أكل عليه الدهر وشارب، لا يتحدث لك عن ما مضى، اي هذا حينئذ كان ذلك حينئذ. واسمع الان، هكذا العرب كانت عجيبه باسلوب، احنا اليوم ما نستعمله، احنا اليوم ما نستعمل هذا الشيء. احنا نقول مثلا ما بيش واحد كيبدا يجيب لك الماضي يقول لي فات مات، خلينا في الحاضر، اللي فات مات خلينا في الحاضر، اللي فات مات خلينا في الحاضر، ماشي بصح. لا حينئذ اي كان ذلك، هذا تقدر كان ذلك حينئذ. واسمع الان كيف نعرف حينئذ؟ حين ظرف زمان منصوب عصبه الفتحه، تعلق بمحذوف تعلق بمحذوف فعل، كان ذلك حدث بمحذوف فعل، كان ذلك حينئذ تعلق بكان محذوفه. هل يوجد ذكرها؟ لا يوجد ذكرها. ماذا؟ العرب لم تذكرها، هكذا خلاص هو مضاف، وإذن مضاف إليه. طبعا تقول مبني على السكون والتنوين عوض من الجملة المحذوفة، لأن هذا التنوين تنوين عوض، والجملة المحذوفة التي عوض عنها بالتنوين أيضا مضاف إليه. كان ذلك حينئذ. الآن ظرف زمان أيضا منصوب بفعل محذوف. واسمع الآن، هكذا يقدر العلماء كلهم، كان ذلك حينئذ. واسمع الآن، خلينا مما مضى نعود نقولها مليون. حينئذ الآن قد يشوف فيك ما يفهم جاشا تقول، اتفقنا؟ يلا وش نقوله؟ ابن مالك وش يقول؟ فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، وإلا فنوي المقض، أي العالم العامل إن ذكر فبها، وإن لم يذكر فقدره. قال والناصب له إما مذكور كما مثل أي كما الأمثلة التي مضت دخلته ده. أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة. نعرب يوم ظرف زمان منصوب بفعل محذوف فسره سؤال. وكم سرت كم اسم استفهام مبني على السكون في محل النصب ظرف مكان. فتقول فرسخين فرسخين هنا ظرف مكان طرف مكان منصوب نصب الياء نبدأ عن الفتح لأنه مثنى والعامل فيه محذوف دل عليه السؤال. والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حال نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل أصدوه في الحال في الأصل عارض والعارض والأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك. فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الثاني مع فاعله ليس جملة والله أعلم والله أعلم ماشي. فهو فتح ذكر باب اشتغال وأمور السماعي. الآن بقيت لدينا المسألة الرابعة وهي مسألة ثالثة نعم مسألة ثالثة أنواع الظرف. ليس لدينا ما نقوله في أنواع الظرف إلا أن نقول أنه ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام كثيرة احنا يهمنا منها شيئان اثنان. باعتبار الأول باعتبار المقدار باعتبار المقدار فينقسم إلى ظرف مختص ومبهم. ينقسم إلى ظرف مختص ومبهم. والمختص ما له حدود والمبهم ما ليس له حدود. مثلا من أمثلة ظرف زمان المختص ظرف زمان المختص ظرف زمان المختص يوم شهر سنة ساعة إذا أردنا التي من أجزاء اليوم إذا أردنا التي من أجزاء اليوم الأربعاء شهر لا ما فيها ظرف زمان مختص دقيقة ظرف زمان مختص ولا لا انتظرني دقيقة هذا ظرف زمان مختص دقيقة لغة من معلمة الجزائريين تقول سواء السنة يقول واحد انتظرني دقيقة يجي فطور يعني دفقنا هذا ظرف زمان مختص. ظرف مكان مختص الدار والمسجد ظرف زمان مختص يعني ليش له محدود له حدود. أما المبهم فمن ظروف زمان المبهمة لحظة وبرهة وهنيهة وساعة إذا أردنا مطلق الزمن ساعة يوما إذا أردنا مطلق الزمن. فكاين زمنا حينا زمنا حينا وقتا انتظرته وقتا طويلا محدود. ومن ظروف المكان المختصة المبهمة من ظروف الجهات الست الجهات الست وما رادفها في المعنى. فمثلا أسفل أسفل وتحت وفوق وعلو علو بالضم يدخل عالي عالية رأيت فلانا عاليا أو عالية يجوز عادي تحت تحتا تحت تعرفوا المذاهب الأربعة يجوز تبني على الضم يجوز تنونه تحتا يمين شمال شمال وش تبانا أشأم شأمة زيد يسار يسار يجوز تبانا يمين وشمال هذه جهات أربعة فوق تحت يمين شمال قاتلنا وراء ويرادف وخلف وأمام ويرادف وقدام هذه تلقاء بين يديك بين يديك هذه بين يديك بمعنى أمامه اجعل بين يديك أي اجعل أمامك. ثم إذا جهة الست وما شابهها هذه كلها مبهمة يعني مكان ما تعرفها محدود مش محدود. فكل ما هو أمامك فهو أمامك يعني لا فوق فوق. هذا بالاعتبار باعتبار المقدار. تقسيم الأول أنواع الظرف باعتبار المقدار. احنا عندنا نطرقوا الى ظرف اقسام باعتبار البناء والاعراف ينقسم الى مبني ومعرب. لا قسم ما يهمنا في الدرس ينقسم الاقسام باعتبار الاستعمال. باعتبار الاستعمال كيف استعملته العرب. تقسيم ثاني باعتبار الاستعمال ينقسم الى متصرف وغير متصرف. وهذا ان شاء الله تعالى سنراه نجلس اللاحق شحال تكون الساعة. طبعا المتصرف هو المتصرف مفهوم مفهوم. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. المتصرف هو الذي لا يلزم الظرفية وشبهها وشبهها كلمة شبهها دون شرحها لا يلزم الظرفية. شوف مثلا يا حسين كلمة يوم زرتك يوما ظرف. زرتك يوما سأزورك يوما ظرف. سأزورك في يوم. إننا نخاف من ربنا يوما مش الظرف. ضمنت اليوم يوما جميلا مش الظرف. يوم يومك يوم مبارك مبتدأ وخبر. إذن يوم كلمة يوم حين وقت زمان هذه هل هي ملازمة للظرفية؟ لا تخرج عن الظرفية فتكون مبتدأ فتكون خبرا فتكون مفعولا به فتكون غير ذلك. مش ملازمة للظرفية. وهناك القسم الثاني وهو غير المتصرف. نعرفه بهذا التعريف هو ما لازم الظرفية أو شبهها أو شبهها. ما لازم الظرفية أو شبهها. هناك أسماء مستحيل تعرب غير ظرف تكون دائما ظرف. مما تشوفها ظرف. إذا وإن ومثلا بين كلمة بين عند صح لاحظوا واحد يجي يقول لك السلام عليكم تخيط ربا. لو قال لك إنسان قلتم إن الظرف غير متصرف ما لازم النصب على الظرفية أو ما لازم الظرفية. وذكرت لي مثال عند وأمام يعني يشوف باللي كلمة أمام ووراء يدخلها حرف الجر ومن ورائهم برزخ إليهم يبعثون من بين أيديهم أوتيته على علم عندي راهي عادل ما تخشى على حرف من عندنا أمرا من عندنا من لدنا. شنتم جمعوا لا إله إلا الله تحريف. أنا مختصون في تحريف القرآن. شوف أي واحد يحب يحرف القرآن يجي أمرا من عندنا بصورة أنبياء نعم وأمرا نعم أخي شو قلت لك مثلا مثلا وآتيناه من لدنا علما وآتيناه من عندنا تحريف. اللي يحب يحرف شيء يجي يعني هم النصارى الكنفاء قلنا كانوا بكري يجيبون الإنجيل حرفه. يلا أمرا من عندنا كائن أمرا من عندنا. شوف كيف جرت كيف جرت. والعامة العامة العامة تاعنا تدخل إلى على عنده يقول لك رحت لعنده إلى عنده. هذا اللحن قديم حتى ابن عقيل يشير إليه يقول لك العامة تقول ذهبت إلى عنده. نقول ايه لا نعرفهم ما عايشين معهم. رحت لعنده لعنده لا رحت عنده. هذا هو اصلا تحاسبك او يقول عنده على بس مش يقول شيلوي ولا حاجة عنده خلاص. اذا لازم الظرفية شو غير متصرف شو هو ما لازم الظرفية او شبهها. الان ذكرت امثلة امام عند ولدن وشفناها بالياء تخرج عن الظرفية. احنا نقول نعم خرجت عن النصب على الظرفية لكن بقيت ظرفا مجرورا بمن بقيت ظرفا مجرورا بمن اي المعنى ما زال ظرف غاية ما في الامر دخل حرف الجر. فهي وان خرجت عن النصب على الظرفية بقيت ظرفا في المعنى بقيت ظرفا في المعنى مفهوم هذا ماشي. هذا تقسيم الظرف إلى نوعين اثنين باعتبار الاستعمال إلى متصرف وغير متصرف، باعتبار المقدار إلى مختص وغير مختص. ثمرة البحث هي المسألة الرابعة التي سنأتي عليها، المسألة الرابعة حكم النصب، حكم المفعول فيه، حكم الظرف هل يجوز نصبه أو لا يجوز نصبه. عجيب، احنا نقرأ في المنصوبات وبعدين نطرح هذا السؤال، احنا نقرأ في المنصوبات بعدين نقول هل يجوز نصبه. لا شك أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهذا إن شاء الله تعالى نراه في المجلس اللاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.